الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الإشكال الذي أورده على عالم الذار، أنه كيف الإنسان يتذكر يوم القيامة ما مر عليه في الدنيا ولا يتذكر ما مر عليه في عالم الذار. قالوا مجرد الانتقال من عالم إلى عالم لا يوجب النسيان، كيف والإنسان يوم القيامة لا ينسى ما كان يعمله في الدنيا؟ أجبنا الجواب الأول، قلنا أولا هناك فارق بين يوم القيامة وبين عالم الذر، يعني يوم القيامة يوم الحساب، الدنيا يوم العمل. فمقتضى يوم الحساب الإنسان يتذكر، لكن مقتضى يوم الامتحان أن لا يتذكر. هنا تعمد بالإنساء، أنساهم الله الموقف. مضافا إلى هذا، حتى يوم القيامة الإنسان لا يتذكر ما كان يعمله في الدنيا، وإنما يذكروه، ينبئوه، يخبروه، يعلموه. هذا هو ظواهر الآيات. قرأنا بعض الآيات والبعض الآخر، مثل قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. انظر لحن الآية: بعد وضع الكتاب المجرمين يشفقون مما فيه، يعني قبل وضع الكتاب ما كانوا يعلمون. ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. روى العياشي عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى الإنسان كتابه ثم قيل له اقرأه قلت فيعرف ما فيه، فقال إنه يذكره أو يذكره، فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شيء فعله إلا ذكره كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها. فإذن التذكر والالتفات يكون بعد وضع الكتاب، بعد إعطاء الكتاب. من دون الكتاب لا، ما يتذكر. حينما يعطونه الكتاب يتذكر. وروى إذن من خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال: يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه كأنه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصى. وقال تعالى، إذا نشوفوا في يوم القيامة عكس ما في الدنيا. في الدنيا أنساهم، في القيامة ذكرهم الله جل وعلا. في القيامة الله يذكرهم ما مر عليهم في الدنيا، لكن في الدنيا لا، ما يذكرهم بل ينسيهم ما مر عليهم في عالم الذر. فكيف الآن يوم القيامة قبل أن الله جل وعلا يذكر العباد، ينبئ العباد، يجي واحد يقول لا أنا ما أقبل، كان عندي فترة زمنية سابقة على هذا العالم في الدنيا، لا ما كان، ما مر عليه الدنيا، هذا أول ما خلقي، ما يتذكر. وقال تعالى: إذا السماء انفطرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت، هذا متعلق بإذ، يعني في ذلك الزمان علمت، قبله ما كان يعلم. الآيات الكريمة ظاهرة أن حصول العلم والتذكر مقارن لبعثرة الإنسان من القبور، أو متأخرة عنها رتبة أو زمانا، ولا أشبه الأولين مقارن. إذا القبور بعثرت علمت نفسه. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. يوم ظرف، ظرف لماذا؟ لوجدان العمل، يعني متى يجدون أعمالهم؟ في يوم القيامة. ظاهر أن قوله تعالى يوم ظرف لوجدان ما عمل من خير وسوء، وقوله تعالى محضرا بصيغة المفعول في عناية على أنه كان فاقدا ثم أحضر لدي، محضر يعني أحضر لدي، إذا قبل هذا اليوم كان فاقدا ما كان يتذكر، أحضر لدي لا أنه كان حاضرا عنده من قبل. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. ظاهر الآية أن درايته بالحساب درايته بأعماله بعد إعطاء الكتاب، يا ليتني لم أدر ما حسابيه. ظاهر الآية أن المجرم يتمنى أن لا يؤتى كتاب عمله بيده كي لا يدري ما حسابه وما عمله، فإيتاء الكتاب بيده موجب لدراية أعماله واطلاعه عليه. فإذا بعد كل هذه الآيات أبدا يعني ما أدري كيف البعض أصر على هذا الإشكال الذي من أساسه إشكال تافه. إن دولة هذه الآيات هم قلنا أن روايات عالم الذات فيها تصريح بأن الله أنساهم الموقف، بعد يأتي ويقيس عالم يعني نسيان العباد عالم الذار يوم القيامة، فقياس مع الفارق الكبير. فإن قلت هذا، إن قلت كله إشكالات التي أوردوها، هو ما يذكر بعنوان الشبهة، يقول إن قلت، المهم القول وليس القائل، وإلا هذه الإشكالات ذكروها. قالوا يوم القيامة إنسان يتذكر، مو ما يتذكر، ما مر في الدنيا، بأي دليل؟ قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. شوف يتذكر ما في الدنيا، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. شوف هم في جهنم، هم في جهنم يتذكرون ما مر عليهم. وكذلك آية أخرى قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. جواب سهل، الآيتان إنما تحكيان في جهنم مو يوم القيامة. نعم بعد يوم القيامة نبئوا، أعطوا كتابهم، أعلمهم الله، وبعد في جهنم صاروا يعلمون. قلت صريح الآيات ونظائرها أن موقف هذا السؤال والجواب بعد المحاكمة والمحاسبة وإجراء حكم العدل فيهم وإنفاذ قضائه تعالى على الكافرين والمجرمين. وقد قلنا أن الآيات الكريمة المتقدمة صريحة في أن الإنسان ينبأ يوم القيامة بما قدم وأخر، ولو سلم دلالتها. فليس المراد أن الناس كلهم متذكرون كل ما عملوا في الدنيا، يعني هذه آية تذكر بس ثلاث أربع أمور، والنسبة للطائفة مو كلهم، أو أن الناس كلهم ناسون كل ما عملوا في الدنيا، فلا يكون نقضا نسيان موقف المثال، يعني موجبة جزئية وليست موجبة كلية. عموما هذا الإشكال سهل. إشكال آخر، قالوا فإن قلت إن ما يترتب على هذا الميثاق هو أن لا يتمكن الإنسان أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية تصرح بأن نحن عرفنا حتى لا يقول أحد إنا كنا عن هذا غافلين، أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فإذا كان الميثاق منسيا فما الفائدة فيه؟ جو هذا ناشئ عن عدم التأمل في الروايات. ميثاق مو منسي، موقف منسي. ميثاق موجود بأشد التذكير، هو فطرة الله وصبغة الله. إن الميثاق باق في نهاية الشدة والقوة، إنما نسوا الموقف. المشكلة أنتم ما تميزون بين الميثاق، بين التعريف، بين المعرفة، وبين الموقف. الميثاق موجود بأشد، والله يحتج في الدنيا. ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبد الشيطان؟ استفهام إنكاري، إن كان أمر مفروغ منه، أمر ثابت، ما ليس يقبل التشكيك. والأنبياء هم جاءوا لهذا وليستعدوهم ميثاق فطرته. هذا الإشكال لا وجه له. إشكال آخر، إشكال التناسخ. قالوا هذا يستلزم منه التناسخ. تناسخ شنو معناته؟ تناسخ هو أن يكون الروح بعد خروجه عن البدن يتعلق ببدن آخر. القائلون بالتناسخ قالوا لا معاد ولا حساب ولا جنة ولا نار، وإنما المعاد هو هذا. إذا أنت إنسان خير، إنسان محترم ملتزم، فبعد أن خرج روحك من بدنك يحل في بدن آخر شريف، بدن آخر، مثلا إنسان محترم، مثلا في عائلة ثرية كذا. وإذا كنت لا موزن فروحك يدخل في بدن إنسان فقير مريض مثلا. هذا هو المعاد، هذا القول بالتناسخ. قالوا القول بعالم الذر يلزم منه التناسخ، لأنكم تقولون في عالم الذر كانت هنالك الأرواح متعلقة بالأبدان الذرية، بعد ذلك خرجت الأرواح ثم تعلقت بأبدان دنيوية، بأبدان أخرى دنيوية، صار تناسخ خروج الروح من بدن وتعلقه ببدن آخر. هذا الإشكال في غاية الوهن والسقوط، يعني هم ناشئ عن عدم التأمل في الروايات. نحن لا نقول أن الروح يتعلق ببدن آخر، نفس البدن الذري هو البدن الدنيوي. صريح الروايات أن البدن الذي هو ينتقل في الأصلاب وينتقل من صلب الرحم ويكون هو نفسه الذي كان في عالم الذر، هذا هو مثل المعاد الجسماني. في المعاد الجسماني في يوم القيامة إنما الناس يبعثون من القبور، الروح اللي كان في البرزخ منفصل عن البدن يرجع لنفس البدن، نفس البدن. لكن المهم البدن، هنالك عندنا بدن أصلي وعندنا زوائد، هذا هو المهم. الآن شوف، كلنا نحن حينما ولدنا أبداننا كانت مثلا صغيرة، 3 كيلوات مثلا، 3.5 كيلوين ونص. الآن بدنك كم؟ 70 60 80 90. زين، هذا الفرق، يعني هذا المقدار الفارق بين شو اسمه هذا شنو؟ هذا بدن أصلي، بدن بدنك إذا كان، إذا هو هذا كل بدنك فالمقدار عليكم السلام، فهذا المقدار شنو الأصل؟ بالتالي أيهما بدنك؟ يعني هذا المقدار، هذا مثلا 100 كيلو، الآن 97 كيلو زاد أما ولدت حينما ولدت من رحم الأم، هذا 97 كيلو من بدنك أو ليس من بدنك؟ إذا تقول من بدنك فبدنك كان ناقص حين الولادة، إذا بدنك ذاك 3 كيلوات فشنو يعني التالي؟ البدن هنالك بدن أصلي وهناك زوائد، يعني نفس البدن الأصلي يكبر ويصغر ويصغر. عموما فالبدن الأصلي كان في عالم الذر، البدن الذري، نفس البدن الذري ينتقل في الأصلاب إلى الأرحام ويخرج إلى الدنيا، فأي هذا، أي يعني أي تناسق من هذا؟ لم يتعلق الروح حين خروجه من البدن إلى بدن آخر، التناسق هو تعلق الروح بعد أن خرج من البدن إلى بدن آخر. فإن قلت فما تقول فيما أوردوا على القول بوجود عالم الذر من لزوم التناسق وهو دخول روح الإنسان في بدن إنسان آخر؟ قلت التناسخ بالمعنى الذي ذكر يستحيل فرضه في المقام، لأن الله تعالى على ما هو صريح الروايات الواردة في هذا الباب قدر وقضى أن يكون لكل بدن روحا ولكل روح بدنا، فلا محالة يستحيل تغيير هذه السنة الإلهية. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني نفس الذرية بأبدانها التي قدر الله لها وبأرواحها أخرجها الله من ظهر آدم كلها، فما يتغير، يعني ماكو الروح اللي كان متعلق ببدن ما راح يتعلق ببدن آخر، تقدير الله لا يتغير. أحد الإشكالات، إحدى الإشكالات على التناسخ أنه يلزم تعدد الشخصية، يعني إذا كان الروح بعد خروجه من بدن يتعلق ببدن آخر فالشخصية الإنسان يتعدد، لأن البدن الترابي أيضا له مدخلية في شخصية الإنسان، يعني هو زيد ابن فلان ابن فلان ابن فلان، إذا الروح الموجود في هذا البدن انتقل لبدن آخر فالشخصية صار اثنان، تعدد الشخصية تصير. أما القول بعالم الذر ليس هكذا، إذا نفس الأبدان الذرية التي قدر الله نفسها تتعلق بها الأرواح في عالم الذر ثم في الدنيا مرة أخرى، فلا محالة يستحيل تغيير هذه السنة الإلهية وتبديلها وتخليطها من حيث تشخص البدن مع روحه والروح مع بدنه، وهذه السنة الإلهية حاكمة وحافظة على التخليط والتغيير والتناسخ بالمعنى الذي ذكر، وتمتد هذه السنة الإلهية بعد ورودهم بواسطة النسل إلى عالم الدنيا أيضا، تمتد هذه السنة، والله يعلم أي روح لأي بدن ما يتغير، وبعد تمام الدنيا وانتقالهم إلى الآخرة يرد ويرجع كل روح إلى بدنه الذي قدر الله تعالى له. في رواية عندنا يقول حينما يدفن الإنسان في القبر يبقى نطفته اللي تبقى نطفته التي خلق منها في القبر مستديرة، يعني كل ما يؤكل كل ما يتآكل كل ما يفنى من بدنه ذاك البدن الأصلي لا يفنى، وهذا هو جواب عن شبهة الآكل والمأكول، عن شبهة اللي قالوا المنكرون للمعاد المعاد الجسماني. قالوا كيف يمكن مثلا إذا شخص مات وتآكلت بدنه، بدنه يعني صار تراب، وهذا التراب صار مثلا شجرا، وشخص آخر أكل مثلا من ثمرة هذه الشجرة مثلا، فصار بدن واحد داخل في بدن آخر، يعني من مكونات بدن زيد تكون بدن عمرو، يعني هذا بدنه مثلا على كل حال أكله فلان وفلان. جوابا هذه شبهة، أن الذي يتآكل، أن الذي يفنى مو البدن الأصلي، الزوائد وليس الأصلي. هذه الزوائد دائما في حالة تغيير. يعني نحن الآن في الدنيا تعلمون أن في كل معدل كم سنة جميع هذه الخلايا تتحول إلى خلايا جديدة، إلى أبدان جديدة. اللي يبقى وهو الحافظ مو هذا البدن اللي أنت تشوفه، أكو بدن الذري. البدن الذري شلون كيفيته وحقيقته؟ على كل حال غير هذا البدن، غير هذه الزوائد. هذا المقدار الذي نحن يمكن أن نجزم به حسب الروايات أن هناك زوائد وهناك بدن أصلي ذري، ذاك ما يتغير، تبقى في القلب، في القبر مستديرة. وفي الروايات الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها، محل دفن الإنسان نفس التربة التي خلقت ذلك البدن الأصلي من تلك التربة، من ذلك التراب. هو واحد ما يتغير، ما يتحول، ما يتبدل. وكأن المستشكل زعم أن الأبدان الدنيوية غير الأبدان الذرية، وهو خلاف صريح الآية والروايات المباركة. صريح الآية لأن أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم، نفس الذرية التي تخرج في الدنيا أخذهم، يعني أخرجهم من الظهور، من الأصلاب، نفس الذرية، الأبدان الذرية الموجود في أصلاب أخرجها الله. ليست في عالم الذر أبدان أخرى غير الأبدان التي في عالم التناسل، نفس الأبدان اللي في عالم التناسل أخرجها الله في عالم الذر. نعم كانت في غاية الصغر، كان في غاية الصغر. ومن تأمل في هذه الروايات، في هذه الآية والروايات الواردة في ذيلها، لعلم أن الأبدان الذرية وأرواحها هي التي انتقلت إلى عالم الدنيا بعينها، وبعد موتها تنتقل إلى عالم البرزخ فتقيم فيه إلى أن ينفخ في الصور، فيرجع كل روح إلى بدنه بأمر الله سبحانه، فيبعث ويساق إلى موقف الحساب. جيد، هذا البحث على كل حال يعني التفصيل أكثر فيه في بحث المعاد، لا بد أن الواحد يبحث فيه، لكن هذا بهذا المقدار اللي ندفع به إشكال التناسخ واضح إن شاء الله. إشكال آخر هو مسألة الحركة الجوهرية. قالوا أن أهل النظر، يعني أكو رأي عند الفلاسفة أن الروح إنما هو أمر يحدث بحدوث هذا البدن الدنيوي، البدن الدنيوي معد للروح، الروح جسمانية الحدوث، روحانية البقاء، يعني نفس البدن يتكامل يتحول إلى روح هذا البدن الدنيوي. قالوا الروح هو تكامل البدن، بدن يتكامل فيتحول إلى روح. فالقول بعالم الذر، يعني قبل هذا البدن الدنيوي كانت أرواح موجودة، وهذا خلاف هذا المبنى الفلسفي، خلاف هذا المبنى الفلسفي، لأننا نعتقد بأن الأرواح مخلوقة بتكامل البدن الدنيوي. نحن قبل أن ندخل في تفاصيل الجواب، هذا الكلام مخالف لعشرات من الآيات ومئات من الروايات. هو نفس ملا صدر مو اعترف سابقا، قال ضرورة الدين قامت على أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. فنرجع أذكركم لما مر في بحوث تمهيدية في هذا الكتاب في بحث تعارض الدليل العقلي والنقلي. هناك تذكرون لولا قلنا الدليل العقلي تارة دليل عقلي فطري بديهي، هنا أصلا تعارض ما موجود، تعارض ما موجود بين الدليل العقلي والدليل النقلي. أما إذا تريد تعارض بين البرهان المصطلح المنطقي والدليل النقلي النقل الضروري، هذا ليس الأصالة للبرهان، الأصالة ليس للبرهان، لأن هذا البرهان المنطقي الذي في دائرة النظريات ليس هو أصل للنقل. يعني لم تثبت حجية الوحي بمثل هذا البرهان النظري. حجية الوحي ثبتت بالضروري بالبديهي بالوجداني بما لا يقبل المنا لا تقبل المناقشة، وليس بمثل البراهين التي قد تصيب وقد تخطئ. المشكلة أنكم ما تفرقون ما تميزون بين المكشوف بنور العقل وغيره. حجية الوحي وحجية هذا النقل قائم بالعقل الضروري بالعقل البديهي، لأن إذا كان الله وأوليائه والأنبياء عليهم السلام لم يمشوا الطريق العقلائي في إبراز مراداتهم و لما تكلموا بلغة الناس، هذا نقض قرض البعثة يصير. يعني إذا النبي يأتي ولا يكلم الناس بالطريقة العقلائية، هذا نقض لقرض البعثة، ما يمكن. ففي كل هذه الأدلة كل هذه الآيات كل هذه الروايات ما يمكن أن يكون مراد المعصوم خلاف ما هو ظاهر عند العقلاء، هذا غير ممكن. هذا يصير نقض للبرهان العقلي، فهنا الأصالة للنقل يصير وليس لذلك البرهان. كيف يمكن عدم قبول كل هذه الأدلة لأجل ما سمي بالبرهان؟ لا برهان على ذلك. إن شاء الله تتمت الكلام غدا.
كان النقل غير ضروري
مرة، هذه كلها مرة. احنا الان كلامنا يصير من باب تعارض النظري مع النظري.